هنبتدي دلوقتي في القرن في السنة الخامسة الخامسة الهجرية والغزوات اللي فيها. كان فيها أربع غزوات وحروب كبيرة، منهم أولهم غزوة دومة الجندل. دومة الجندل وديت على الحدود اللي بين على أطراف الشام، يعني بين الجزيرة العربية والشام. طيب هأتناول هذه الغزوة من ثلاث زوايا. زاوية الأول أسباب الغزوة، الزاوية الثانية خط سير الغزوة، الزاوية الثالثة نهاية الغزوة. أولا أسباب الغزوة، ليه محمد طلع بالغزوة بتاعة دومة الجندل؟ أنا يهمني إن أنا أقرأ حتة من كتاب الدكتور القمي، الإسلاميات باب حروب الرسول صفحة 365 عن أسباب هذه الغزوة. قال إيه هذا الرجل الباحث، هذا الرجل الباحث المحلل، قال إن حال يثرب، يثرب اللي هي المدينة يعني اللي كان قاعد فيها محمد، إن حال يثرب لم يكن مرضيا لأهلها، كانوا مش مبسوطين، فالحملات تفشل والعربان تتطاول والدولة بحاجة دائمة إلى أعمال كبرى تعلن عن القوة الإسلامية ويضيف أيضا القن قائلا، وهناك يحكي ابن كثير وقد بلغ النبي أن الدنو إلى أبواب الشام، يعني ذهاب الشام، كون أن محمد يطلع من الجزيرة العربية ويروح بلاد الشام يحارب هناك، أمر سيفلح قيصر الروم، لأن الشام تبع قيصر، سيفزع قيصر الروم فزعا شديدا. وكان الخبر هما، فليس هناك رسالة للعربان أفصح ولا أقوى من فزع عظيم الروم ذاته. فالعرب يقولوا لك ها طب ادم عمل كده في قيصر الروم وما راح يعمل فينا ايه، ده احنا مصيبتنا سودة، احنا لازم نخضع ونسكت احسن، بعدين ده الراجل بحياته قيصر الروم بحياته استولى على الشام، فيبقى بيضرب ضربتين، ضربة وهي الشغل الجيش بتاعه بعمل كبير ومعركة كبرى، والحاجة التانية يخوف العربان البدو الهدية. وفي كتاب المغازي للوقدي بيقول ايه، قد ذكر لمحمد ان بدومة الجندل جمعا كثيرا، وكان بها سوق عظيم وتجار، وانضم اليهم قوم من العرب كثير وهم يريدون ان يهاجموا المدينة. شفت بقى السبلة السبلة، يعني هو عايز يعمل لنفسه سمعة وياخد الناس ويروح وقلبه يهدد قيصر، لازم يطلع سبلة بقى يقول لك ايه، يقول لك دولت عايزين يجوا يهاجموا المدينة، بس واه يقولوا ان كان البلد دي فيها ناس كتير وفيها سوق عظيم وتجار، فيبقى رايح يسترزق، رايح يدبر ضربته وياخد حاجات يوكل بيها الجيش اللي وياه الوشون اللي مش لاقي ياكل. ودايما الحروب بيبقى لها سببين، يعني المحلل التاريخي والمؤرخ دايما يحلل الحروب لها دافعين او سببين، اسباب ظاهره واسباب ايه خفيه. زي مثلا حمله نابليون بونابرت على مصر، لها اسباب ظاهره، وهي انه رايح يؤدب الانجليز في مسيرهم من هناك ويمسكهم وهم رايحين الى الهند ومستعمرتهم في الهند. لكن السبب الخفي هو تكوين امبراطوريه فرنسيه تخضع لنابليون بونابرت نفسه. ففي سبب ظاهري وفي سبب خفي. محمد السبب الظاهري بتاعه انهم بيتحرشوا بينا ومدد ايه دول. طب السبب الخفي ايه؟ السبب الخفي ان هو يروح يستولى على الفلوس الناس التجار دي في السوق دي، وفي نفس الوقت يهت سفر ويخوف عربان. دي خطه ناس يعني عتاق في الشر والارهاب. يعني اللي بيفكر بالاسلوب ده مش راجل سلام ابدا، مش راجل بتاع ربنا، ده راجل مبرمج. مبرمج يعني قصدي مبرمج يعني قصدي كده عفير. حاجه غريبه، انا مش عارف بس احبائنا المسلمين مش قادرين يفهموا الزوايا ديت ازاي. يعني لما يفكروا كده التواريخ بتاعهم وروه وكده يفكروا فيه، يعني ايه الاسباب والمسببات. واحد سيد قمي فكر في الموضوع محمله وشاف الحاجات والابعاد. طب ليه اخواننا المسلمين كلهم ما يفكروش بالاسلوب ده؟ انا بتمنى ان هم يعني يبتدوا ينطلقوا عشان يفكروا تفكير سليم منطقي. دي اسباب الغزو بقى، الاسباب الهرهريه والاسباب الايه؟ الخفيه. ننقل الى خط السير الحمله. ذهب النبي على رأس حملة مكونة من 1000 مقاتل من المسلمين. زمان كان بيحارب 10-15 يوم ما يتمعظم تبقى 30، لكن النهاردة وصل الجيش بتاعه إلى كام؟ إلى 1000. إلى 1000 ابتدى يكبر، ابتدى يتقوى، لأن ما قال له يا فرعون إيه اللي فرعنك؟ قال له ما لقيتش اللي يوقفني. الانسان لما ما يلاقيش حد يقف يتفرعن قوي. ذهب النبي على راس حمله مكونه من 1000 مقاتل من المسلمين. وهو رايح في الطريق بص لا قبيله ناس غلبانه، يعني ما لا لا ده. قبيله بني تميم، وشاف الرعاة بيرعوا الغنم والناشية بتاعتهم. فيقول الوقدي في كتابه اللي هو كتاب المغازي، يقول لك فصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب، وهرب منه من هرب في كل وجه. إرهاب ولا مش إرهاب؟ طب ناس رعاة لا عندهم سلاح ولا هم عشان يحاربهم ولا بتاع، مالك ومالهم؟ قول لهم سلام عليكم وعليكم السلام، خلصت العملية يا جدع أنت؟ لا، العمال وكل الجيش بتاعه ده منين؟ ياخد الابل يذبحها وياخد الخرفان يذبحها ويوكل الجيش اللي وراه، ما هيوكلهم من ايه؟ فماشي يهز اللي قدامه كله، ياكل اللي قدامه. حرام عليه، حرام. اشاع الارهاب في نفوس الناس، اشاع الارهاب في نفوس الناس. ناس امنين ما بيهموش، هم مصلحته بس. المهم عندما علم اهل دومه دوم الجندل لما عرفوا ان صاحبنا جاي قالوا له جالك الموت يا تارك الصلاه، جالك الموت يا تارك الصلاه. عملوا ايه؟ هربوا من امام هذا الغزو. احسن حاجه اهرب لحياتك، لا تقف في كل الدائره، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. خذوا بعضهم وفاروا كلهم. وعندما اتى الى دومة الجندل لم يجد احدا تماما، زي ما راح قبل كده كثير من البقاع والناس سبوه ومشيوا، زي بالضبط غزوة ذات الرقاع. لكده ويقول الوقدي في كتابه المغازي: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم فلم يجد بها احدا، فاقام بها اياما وبث سرايا وفرقها حتى غابوا عنه يوما بعض الجواسيس، ثم رجعوا اليه ولم يصرفوا منهم احدا. وترجع كل سرية ويشفى شوية ابل من اللي نهبوها عشان ياكلوا. وبعدين نفقهم واحد اسمه محمد ابن مسلمة، طبعا الاسلام ما كانش موجود رغم ان اسمه ابن مسلمة، ولا كانت مسلمة ولا حاجة، لكن دي اسماء من الشائعة يعني في الاسلام في الجزيرة العربية. الحجر كان اسمه محمد برد بس ما كانش مسلم. جابوه من النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال له فين اصحابك يا جدع انت؟ فقال له هربوا بالامس حيث سمعوا بانك قد اخذت مواشيهم. فقال له تسلم تعتنق الاسلام. عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام وامام تهديد السلاح والخوف والرعب مسكين اعتنق الاسلام. وبعدها رجع محمد الى المدينه بخفي حنين بعدما ارهب الروم. وهكذا انتهت الحمله. وتقول كتب السيره النبويه ان حاكم دومه الدندن بعد ما هرب وعرف ان محمد مشي وعاد، فيعمل ايه عشان يسترد محمد؟ بعت له جبه موشاه بالذهب. يا حلاوه، بس هو عايز يعني يكفي خيره شره، يعني يقول له ابعد عني وخد اللي انت عايزه. لكن محمد وهو راجع الى المدينه قطع عهدا قبيله فزاره، قبيله هو راجع يعني، على انهم يرعوا الماشيه بتاعتهم قرب المدينه. يعني هم ماشيين يوصلوا المدينه يرعوا الغنم بتوعهم مفيش مشكله يعني. لكن طلعوا جماعة نقح قوي جدعان، فراحوا رعوا الغنم هناك وهب هيلة بيلة جم ضاربين الرعاة بتوع محمد. ما محمد كان بيشتغل بزنس مان من الحتة دي، لما تقراها في كتب السيرة تلاقي ان محمد مش مجرد قائد عسكري، لا ده كان بيشتغل بزنس مان، عنده مواشي وغنم وابل ورعاه مأجرهم وبيطلعهم ويسرحوا بالحاجات. قتلوا الرعاه بتوع محمد واخدوا المواشي بتاعته والغنائم وفروا. يعني مش محمد بس اللي كان غير على الدنيا، لا، الذين ياخذون السيف بالسيف ايه؟ يؤخذون ايضا. انا ليا تعليقات على هذه الغزوه، غزوه دومة الجندل. دايما بالجن بال ايه التعليقات؟ واحد، عايزكم تفكروا وياي في صورة الارهاب وفكر الارهاب. فراح في الغزوة ديت لهدف، حد فاهم الهدف ده ايه؟ ان يرهب دولة الروم، ارهاب يرهب دولة الروم، صح؟ خرج في غزوته الى الشام الى دومة الجندل ليرهب دولة الروم القاصرة. احبائي، اليس هذا هو الفكر الاسلامي الذي شغل بن لادن، اسامة بن لادن في غزوة نيويورك وواشنطن والبنتاغون، ضرب التوين تاور والبنتاغون؟ ألم يرد أسامة بن لادن أن يثير الرعب للشعب الآمن في الولايات المتحدة الأمريكية على الطريقة الإسلامية؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط، لا مش رباط الخيل بقى، لا من قوة ومن رباط الطائرات ترهبون به الامريكان وتتعدون على التوين تاور والبنتاغون. رباط خيل ايه ده يا عم؟ ده باقي الطيارات دلوقتي. لكن هو ده الفكر الاسلامي. هما بيعيبوا ليه على اسامه بن لادن؟ هما بيعيبوا ليه على هؤلاء الناس؟ ليس العيب في هؤلاء الناس، العيب في الايديولوجيه اللي بيتبعها هؤلاء الناس، العيب في القران ذاته، العيب في هذا البزار اساسا. حرام. ثم تعليق اخر، لاحظوا اسلوب السلب والنهب والاعداء على الرعاه والمواشي الامنين ونهب مواشيهم. اليس هذا ارهاب ونهب لممتلكات الاخرين؟ ألا يذكرنا هذا بنفس الأسلوب الذي اتبعه المسلمون في مصر في هجومهم على محلات الصاغة والمجوهرات للسلب والنهب والقتل؟ ما هو ده الأيديولوجية، القضية في الأساس قضية في التعليم، القضية في هذا الكتاب الأحمر الدموي. أريد أن كل من يهاجم فليهاجم هذا الكتاب، لأنه هو سر الفساد، لأن على أسلوبه ينسج كل إرهابي. إحنا بنحب الإرهابيين دول، وبقول إنهم غلابة صدقوني ومضللين. تعليق ثالث، هذا ما تكرر من محمد في طريق العودة من الغزوة، إذ نهب أيضا مواشي قبيلة بني تميم واعتدى على رعاتهم. أليس هذا إرهاب؟ تعليق رابع، هل فطنت لتهديده للرجل الذي وجده من دومة الجندل فأجبره على قبول الإسلام؟ أرأيت كيف ينتشر الإسلام؟ بحد السيف والإرهاب؟ أوليس هذا هو أسلوبهم في كل مكان؟ هذا قليل من كثير عن غزوة دومة الجندل. ننتقل إلى الغزوة الثانية وهي غزوة الخندق، من أشهر الغزوات في التاريخ الإسلامي. والتي يعتبرونها نصرا مبينا. دعونا ندرسها جيدا ونرى جوانبها بكل تحليل. أسباب، إيه السبب في غزوة الجندل دي في الخندق وليه سموها خندق؟ هنشوف. بعد طرد يهود بن النضير من المدينة راحوا بن النضير المطرودين وعملوا حلف مع بقية اليهود اللي انطردوا برضه من المدينة ويهود خيبر اللي راحوا لها، وجم رايحين مكة لأهل مكة القرشيين وعملوا حلف وياهم. الحلف ده هدفه ايه؟ هدفه القضاء على محمد، القضاء الباكر على محمد، ده الاسباب اساسا. طيب عايزين نشوف تتابع الاحداث، احنا برضه هنتكلم في كل غزوة عن الاسباب وتتابع الاحداث ان النتائج الاخيرة. ايه تتابع الاحداث؟ الجماعة اليهود واهل مكة في هذا الحلف الكبير تحرروا من مكة الى المدينة، عارفين كان قوام الحملة بتاعتهم كام مقاتل؟ عارفين كام؟ كان 10,000 مقاتل. اول مرة في تاريخ الجزيرة العربية يتجمع هذا العدد المهول ونزلين زي الصعقة عشان خاطر يقضوا على محمد واصحاب محمد وآل محمد وذرية محمد ورسالة محمد ودين محمد. نازلين كده زي هم الموت القاضي. طبعا الجواسيس راحوا قالوا محمد جاك الموت يا تارك الصلاة، فمحمد جمع الرجال اللي عنده طلعوا 3,000 واحد. طب 3,000 هيعملوا ايه قصاد 10,000 في حالة؟ مش ممكن. عمل ايه؟ يدور على جبريل مش لاقيه. هيعمل ايه جبريل مع 10,000؟ باخ. فالحلقة كان وياه واحد من بلاد فارسي اسمه سليمان الفارسي، وده اللي كان بيملي عليه جميع الاساطير الفارسيه اللي موجوده في القران، ده المصدر بتاعها. حكايه الاسراء والمعراج وحكايه مش عارف ايه، كل الحكايات الفارسيه البركه في سليمان الفارسي، ده كان عفركوش بتاعه. عفركوش في مصادر الروايات الفارسيه في الاسلام. سأل محمد قال له احنا في فارس عندنا طريقه بنتبعها لما بنلاقي قوه العدو كبيره واحنا قوتنا صغيره، فبنعمل عمليه. قال له ايه؟ قال له بنسحب خندق حوالينا دي دينا اللي احنا فيها. قال له يعني ايه خندق؟ قال له يعني نحفر في الارض كده زي وادي يعني جرف كبير ده، بحيث ان الاعداء لما يجوا عشان خاطر يعدلنا فهينزلوا في الواطي ويجوا يطلعوا فاحنا نضربهم بالسهام والرماح ونموتهم، يعني نعمل لهم عائق في الوصول يعني. فدرسها كده محمد وشافها لقى فكره حلوه قوي. عمره ما عرف، عمره ما شاف حاجه بالشكل ده. قال له برافو عليك. طبعا هو كان عنده ثقه كامله في سليمان الفارسي، لأنه بيديله حاجات فارسيه والاسراء والمعراج والقصه ديت وموجوده في الادب الفارسي، وشكلها له وحفظها له وامن النوم عملها له وبقت عمليه وخالت على نيتها كلها. فالراجل قال له خلاص يلا نبتدي، وبدأ في حفر الخندق حول المدينة. وفي نفس الوقت جاله ابن سلول، فاكرين ابن سلول؟ لما طلع وياه في غزوة أحد، فابن سلول شاف الأعداء عددهم كبير وهم قليلين، وكانوا 3000 الأعداء وهو بس 1000 كلهم. ابن سلول باللام يا محب، سلول سلول يعني. فابن سلول قال له لا، احنا نتحصن في المدينة وما نقدرش نطلع نحارب الناس دول بره، على الاقل يبقى عندنا البيوت ساتر يعني. قال له انت ما بتفهمش حاجة، وخد بعضه ما شفاش. ابن سلول ده رجع بحوالي 300 مقاتل كانوا وقتها، يعني تلت الجيش اللي كان طالع. فطبعا جاله ابن سلول في اللحظه ديت وهو قال له تعالى ابن سلول احنا هنعمل كده كده كده. والجدع سليمان الفارسي عرض علينا الموضوع، قال له برافو تمام انا وياك، لان كده نبقى متحصنين في المدينه بتاعتنا، والفكره الجهنميه بتاعه الفارسي ديت دي ما كانتش تخطر على بالي. فقعدوا حفروا الخندق، وكان الخندق ده فوائد يعني بالنسبه للمسلمين. اولا يعني حسن محمد وجنوده ما يجوش متعريين للاعداء يضربوهم. الحاجه الثانيه ان وحد المدينه كلها ضربات واحد، ده في خندق واحد، عشان كده يقول لك كلنا في خندق واحد. حتى غير المسلمين، حتى اللي كانوا باقيين في المدينه بقوا خايفين على نفسهم، لان المعركه اصبحت معركه جماعيه يعني كلنا في دائره الخندق يعني. فاصبحت عمليه لمواجهه خطر مشترك. وفي نفس الوقت الدنيا برد شديده البرود، فالجماعه اللي جايين من مكه هنقولهم قاعدين في الشط الثاني من الخندق يخلصوا المؤن بتاعتهم والاكل اللي جايبينه، وبرد الليل وقسوته راحت تتعبهم، فياخدوا بعضهم يروحوا. وفعلا لانها دي خطه مدروسه في بلاد فارس، وصاحبنا ايه عملها وقبلها. فتضامن يهود بني قريظه ايضا في المدينه مع محمد، لان كان عندهم حصن في المدينه، وبقوا امنين تمام 24 قران. لكن اليهود اللي كانوا جايين مع اهل مكه حبوا يخترقوا هذا الحصار. فالحصن بتاع بني قريظه اليهود دي نقطه ضعيفه في الخندق، لان لو دخل باب الحصن هيخشوا على المدينه بدون اسوار، هيضربوا المسلمين من ورا. وفعلا اليهودي اللي كان على قائد للحركه اليهوديه بتاع النضير ده خد بعضه وراح للكبير بتاع بني قريظه اليهود اللي في الحصن، واتفقنا اياه. قدر يوصل الى اتفاق يسيبه من محمد ويبقى وياهم هم، لان محمد ان عاجلا او اجلا راح يتعشى بيهم. زي ما طرد بقيه اليهود ممكن يطردوا. يطردهم وياخد خيرهم يعني. فاخيرا وافقوا مع بعض ونقضوا العهد اللي كان بينهم وبين محمد. وابتدى محمد يخاف من عمليه. لما اليهود انضموا لحلفاء قريش فابتدى يخاف محمد. يعمل ايه؟ يخلي ايه؟ يسوي ايه؟ فجاله واحد من اعدائه لكنه اسلم، كان مسلم يعني، اسمه نعيم ابن مسعود الشجعي. قال له يا محمد انا اسلمت في السر واهلي ما يعرفوش ان انا اسلمت، فانا حروح لجماعة بني قريظة دولة اليهود اللي في الحس واعمل خدعة، اسمح لي ان انا اخدعهم واخدع برضو اهل قريش، اسمح لي ان انا اخدعهم. وهنا صدرت الفتوى المحمدية بكلمة الحرب خدعة، قال له احمل اللي انت شايفه لان الغاية تبرر الواسطة، اي خدعة تقوم بيها مبارك اشتغل. فراح الجدع ده لليهود اللي في الحس وقال لهم انا عرفت ان كنت ابتديتوا تتصالحوا مع اليهود التانيين، وده اجدع حاجة تعملوها، ونتخلص من محمد واللي حواليه. قالوا انت برضو معانا؟ قال لهم امال ايه، ده بقلبي معاك. ها تتعاونوا مع اهل قريش دول وتطلعوا على محمد تكسعموه العافية. طب براد خدوا بالكم، وانا الخدعة بقى، خدوا بالكم الجماعة بتوع اهل قريش دول، جماعة بتوع اهل قريش دول يعني دولت ممكن ان هم لو حصل حاجة يسيبوكم انتوا في المعمعة ويروحوا هم ويهربوا فيسيبوكم انتوا تتاكلوا يعني. فانا نصيحتي لكم ان قبل ما نعمل المعركة تقولوا لهم احنا عايزين شوية منكم رهائن من القدر بتاعكم، رهائن نحتجزه بحيث لو حصل كده ولا كده ما تهربوش من الموقف، لو هربتم حنيت البتن بتاعتكم. انتوا ايه؟ خليك شفت بقى فكرة الرهائن جاي منين؟ شفت الرهائن جاي منين؟ هذا الرهائن من قديم. وفعلا قالوا له دي فكرة رائعة، فلما يجوا يصلوا معاكم لما يجوا يتساهموا معاكم تقولوا لهم احنا بس عايزين رهائن. قالوا برافو برافو برافو، حاجه جميله جدا. وسابهم وطلع على اهل قريش الحلفاء، قال لهم انتوا عايزين انكم فكرتم وجيتوا عشان خاطر تحرم على محمد والرساله بتاعته، ده انا بقلبي معاكم. ايه كذاب ايه كذاب، ايوه التخيل. قال لهم وفعلا فكره جميله انكم تتعاونوا مع اليهود اللي هناك دول، لان مفيش مدخل للمدينه غير الحصن ده، فدي فكره رائعه، هتحطوا ايديكم في ايدين بعض ونخش نقتل الرسول. قالوا برافو برافو. قال لهم بس في فكره عايز اقولها لكم، اليهود دول انا عارف دول يهود مكرين وخبث، مكر ومكر الله والله خير الماكرين. قالوا له ايه؟ طب تفتكر ايه؟ قال لهم اليهود دول يوم انتوا ما هتحطوا كنتكم في ايدين بعض وتطلبوا الحرب هيطلبوا منكم رهائن، خدوا بالكم من العمليه، اول ما يطلبوا منكم رهائن اعرفوا انه هيخنوكم، هياخدوا الرهائن دول ويودوهم لمحمد ومحمد يقتلهم ويبقى تصالحهم على قفاكم. لان لما راح لهم الراجل بتاع ابن المدير بتاعكم ده واثرهم علشان يتعاونوا معاكم فهم رجعوا ندموا فعايزين يصالحوا الرسول، فهياخدوا الرهائن دول ويسلموهم للرسول يقطع رهائنهم. فاما لما يقولوا رهائن اعرفوا نيتهم السوداء واوعوا تدوهم رهائن. قالوا له كويس انك انت نبهتنا من الحكايه دي، صح فكره جميله. بس وخد بعضه تاني ماشي وقال له طب خسرت يا محمد. وراحوا الجماعه القرشيين بعتوا مندوبين ل اليهود اللي في الحصن وقالوا لهم يعني يلا بقى نتفق على الحرب واحنا نجيلكم ونعملوا كده ونخلي كده ونسوي كده ونتابع الخطه. قالوا لهم ما عندناش مانع بس لازم يبقى عندنا رهائن. قال نعم ايه 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 عندنا رهائن رهائن طلع يجروا عليهم شفت اللعبة حايدين رهائن زي مرام الاشجاعي قال يا ولاد الايه يا يهود يا ولاد الايه ما انتم مع الراجل وعاملين كده وهم شافوا كده وعمك معاوية ابن ابي سفيان كان قائد الجيش بتاع اهل مكة قال وفي نفس الليلة الدنيا نزلت برد شديد ورياح عاتية فاخذوا بعضهم ورجعوا وسابوا الموقف كما هو ولم يدخلوا في حرب ونجحت الخدعة تماما وتخلصوا من الأعداء اللي كانوا جايين لهم ورجعوا. أما ليه شوية تعليقات على القصة دي على غزوة الخندق. أول حاجة إن فكرة الخندق كانت فكرة سليمان الفارسي فكرة فارسية. طب كان فين جبريل؟ طب ليه ما جاش اعلان من السماء زي ما بيقول؟ طب وربنا بتاعه كان فين يديله الفكرة دي؟ عرفت ان ده مصادر القرآن انها ليست من السماء ولكن مصادر ارضية من سليمان الفارسي من خديجة من ورقة بن نوفل من بحيرة الراهب عشان كده كان حينتحر بعد ما مات ورقة بن نوفل كان حيعلم ايه من غير سليمان الفارسي عمل ايه ايضا فكرة الخندق كانت من سليمان الفارسي وليس جبريل في الحالة دي مما دعا الدكتور القمي يعني يعلق على الموضوع ده في كتاب الإسلاميات صفحة 373 وقال الآتي قال وليس هناك خبر عن إمداد سماوي وليس هناك خبر عن إمداد سماوي وكمل وقال ولم يأتي جبريل وجنده لمعونة النبي يبقى فكرة الخندق لا يعود فضلها للسماء ولا لجبريل لا يعود فضل الخندق لربنا بتاع محمد يعود فضل انتصار الخندق لسليمان الفارسي وقلب فيها بلاد فارس الحته الثانيه فضل الخلاص من الاعداء يهود وقرشيين يعود الى رجل اخر اسمه نعيم ابن مسعود الاشجعي اين انت يا جبريل اين انت الاشجعي يبقى الفارسي أشار عليه بالخندق والأشجعي أشار عليه بالخداع وهو بارك الخداع إزاي بقى يقبل النبي فكرة الخداع إزاي يقبل الكذب والخداع إلا إن حياته كلها كذب وخداع مبدأ في الإسلام مبدأ التقية والخداع والكذب أفيقوا أحباء المسلمين أفيقوا فكروا فكروا ربنا ينور عينيكم فكروا في نبي من انبياء الله يقبل الخداع والكذب في المقابل شوف المسيح يقول ايه ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير طب ومحمد كان عنده زيادات تبقى منين من الشرير في نقطة ثالثة برضو في التعليقات اللي عايز اقولها وهي إشاعة المعجزات كالمعتاد. إشاعة المعجزات كالمعتاد. إيه المعجزات؟ في ثلاث معجزات على الأقل اللي اتقالت في هذا الموضوع بتاع الخندق. معجزة الأولى معجزة الحجر. معجزة الحجر. سليمان الفارسي كان بيحفر في الخندق وكان جنبه محمد بيتعلم منه يحفر ازاي. فاللي حصل يقول لك ان محمد هو بيخبط بالفاس جات الفاس فحتة حجرة صوان كده. فطبعا الحديد لما بيضرب في الصوان ده ايه ايه شرارة. ضرب مرة طلعت شرارة، ثانية طلعت شرارة، الثالثة طلعت شرارة. فسليمان بيسأله بيقول له ايه؟ قال له انت شفتها؟ هتيجي الفتوى بقى، انت شفتها؟ قال له شفتها. قال له لا ده بس طبعا هنا اقوال كثيرة لرواه كثار، كل واحد بيقول كلامه تفسيره يعني من الروايات يعني اللي بتتحكي يعني ألف ليلة وليلة يعني. بس بتبقى يعني different edition. فالمهم لكن مجمل هذه الروايات مش عايز اطول يعني في سردها ان في المرمى الاولانية جبريل والراه الجبريل ظهر هنا بقى جبريل والراه انه حيمتلك كسرى الفرس. شفناه ايه فرس. وفي الضربة الثانية لما طلعت الشرارة جبريل جاله وراله انه حيمتلك ارض الروم وبلاد الروم القاهرة. وفي الضربة الثالثة جبريل وراله انه حيمتلك الحبشة وبلاد المغرب. شفت ازاي؟ شفت المعجزات واللي يدلك على كلام إنشائي تضارب الروايات بعضها مع بعض في كل شيء وعدم اختلاف الشهود تبقى الأرض هي فشلة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية أيضا إشباع الجموع. إشباع الجموع. فيروي ابن إسحاق معجزة إشباع الجموع القاتلين بحسنة من التمر. واحدة ست بعتت لابنها شوية تمر في الجيش فاخدوا محمد وفرك التمر ده في طوب كده وقالهم كلوا بقى. فقعدوا ياكلوا وبعد ما شبعهم كلهم لقوا التمر زي ما اشباع الجموع. والقصة التانية برضو زيها برضو رواها ابن اسحاق عن معجزة اشباع الف راجل. كان واحد عازم النبي على شاه صغيرة كده شاه صغيرة وشوية عيش فيه. فمحمد جه مطلع المنادي يا جماعة مقاتلين تعالوا كلهم عندنا أكل. فراحوا كلهم ياكل. فقعدوا كلهم من الشاه والخبز الشعير كلهم ألف واحد. بس بعد ما النبي بارك من الملية. طب ايه البركة بتاعت النبي تتم بايه يا جماعة؟ انا عايز ناس متقطعين وياي وثانيين مش كل مرة بقى هقعد اقول لكم حاجات. البركة بتاعت يا سلام يا سلام يا عاطف انت على الجدعان وبالظبط كل مش معقول دول مش معقول. ناس عفاريت ناس عفاريت صح تافه التافة. جه التافة في الأكل قمتم كلهم. ولما شبعهم لقوا من الشاه زي ما هي والخبز زي ما هو. يا حلاوة. أنا تهيألي إن الناس قرفوا ياكلوا بعد التافة عشان كده تم الأكل زي ما هو. والله أعلم ومن قال لا أعرف فقد أفتى. الكلام ده خلى الدكتور سيد القني يقول ايه في كتاب الاسلاميات صفحه 380، يقول تتأتى احاديث الطعام المبارك في معجزات شبيهه بالمعجزات اليسوعيه المعلومه. تقليد، عايزين يقلدوا يعني. هذه غزوة الخندق التي لا يعود فضلها لجبريل ولا لإله محمد، يعود فضلها لسلمان الفارسي وللأشجعي في الخداع والكذب بتاعه. وهذه المعجزات التي يشيعونها، ومهما حاولوا أن ينسبوا المعجزات لمحمد فرش شهادته أنه لم يأتي بمعجزات قط. والدليل على كده سورة الإسراء 59، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وسورة العنكبوت 50-51، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قلنا إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ما أسرنا أنا نذير لأكثر وأقل. وفي سورة الإسراء 93 يقول ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنا مش بتاع معجزات، أنا بشر. ويدعوا أنه كان له معجزات، تضارب وتطاحن وتناقض ناسخ ومنسوخ أيضا. هذا ومحمد أيها الأحباء يحاولون إحاطته بهالة نبوية وجزجزات خارقة لتغطية إرهابه وكذبه وخداعه، ويرحمهم ربنا ويهديهم إلى حسن الطريق، تلبتي إلى الله أن يشرق بنوره في قلب وذهن كل مسلم عشان يراجع إيمانه ويراجع كتبه ويراجع التاريخ ويشوف فين هو الحق، حق فين، قبل أن يأتي الزمان ويبقى الوقت متأخر جدا عليه إن هو يفحص. أحبائي المسلمين الموجودين في الروم، أدعوكم أن تقرأوا كتبكم بعقلية القرن الحادي والعشرين. فكروا، مش عيب التفكير، العيب إنك أنت تلغي مخك وعقلك وتكتفي إن احنا طلعنا كده واستلمنا كده ولقينا كده. ربنا يهدينا جميعا إلى معرفته، إلى كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد، آمين. وأترك المايك للأحباء اللي عايزين يدخلوا في مداخلات ويوصلوا لنا رسالات أو يسألوا أسئلة. المايك للجميع، تفضل يا منى، معاك المايك.